بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه، كما عرفنا بالله وهدانا إليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، فهذا هو المجلس السابع في التعليق على كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للإمام العلامة المربي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام. في هذا الجزء من كلام المصنف رحمه الله تعالى ينبه على مسألة مهمة في حياة طالب العلم، وهي مذاكرة ومراجعة العلم. وقبل الحديث عن هذه المسألة، لا بد من الحديث عن مسألة حفظ العلم أولا، لأنه سابق على المراجعة. أقول: لا يرتاب ولا يشك عاقل في أن الحفظ من أعظم أسباب تحصيل العلم، ولهذا قال بعض العلماء: العلم هو الحفظ. وحفظ العلم من جملة مراتب ودرجات العلم، فإن للعلم أربع مراتب ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، وهي: المرتبة الأولى سماعه، المرتبة الثانية أن يحفظه ويستقر في قلبه، المرتبة الثالثة أن يتعاهده ويراجعه حتى لا ينساه فيذهب، المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة. وحفظ العلم له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الحفظ كما في خطبة الوداع فقال: فليبلغ الشاهد الغائب. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة، وهي حسن الوجه والبريق، لمن سمع مقالته وحديثه فحفظه فبلغه كما سمعه. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون أحفظهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلم فيهم. فعن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه من علماء الصحابة لكثرة حفظه وروايته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عن نفسه رضي الله عنه: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، أي التجارة، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، أي مزارعهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، أي يقنع بما يسد جوعه، ويحضر ما لا يحضرون أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. وتقريرات سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في أهمية الحفظ والحث عليه كثيرة. من ذلك أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الرزاق قال: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام، أي المكان المعد للاغتسال، كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما. قال الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى في معنى هذا الأثر: إن العلم هو ما وعته الذاكرة فاستغنت به عن الكتب والأسفار، وأصبحت رموزه منقوشة على لوح الذاكرة ومحفورة على صفحة القلب، كما قال الشافعي رحمه الله في هذا المعنى: علمي معي حيثما كنت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إذا كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. انتهى كلامه رحمه حفظه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: لا خير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي. وهذا الأثر أيضا يروى عن عيسى بن مريم عليه السلام. ومن نظر في تراجم العلماء وما كانوا عليه من قوة الحفظ يعجب أشد العجب من ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن هذه الصور قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. وقال أيضا رحمه الله تعالى: إن في بيتي ما كتبته منذ 50 سنة ولم أطالعه منذ كتبته، وإني أعلم في أي كتاب هو، وفي أي ورقة هو، في أي صفحة هو، وفي أي سطر هو، وما سمعت أذني شيئا من العلم إلا وعاه قلبي، وإني أمشي في سوق بغداد فأسمع من الغرف صوت المغنيات فأضع أصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي. وروى عبد الملك بن الشعيب عن أبيه قال: قيل لليث يعني ابن سعد الإمام: أمتع الله بك، إنا نسمع منك الحديث ليس في كتبك. فقال: أو كل ما في صدري في كتبي؟ لو كتبت ما في صدري ما وسعه هذا المركب. وقال أبو عمر سليم ابن مجاهد: كنت عند محمد ابن سلام البيكندي فقال: لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث، يقصد البخاري. قال: فخرجت في طلبه حتى لحقته. قال: أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ قال: نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وهو صبي رحمه الله تعالى. وإنه مما يحزن أنك ترى بعض طلاب العلم يتكاسلون عن حفظ العلم، بل والبعض قد يتأفف ويتذمر من ذلك. سبحان الله، كيف سيصل للثريا من هذا حاله؟ المنازل العالية والدرجات الرفيعة لا تنال بالراحة والكسل. ورحم الله يحيى بن أبي كثير حين قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. إن لم يحفظ طالب العلم كيف سيعمل بالعلم، وكيف سيدعو إلى الله تعالى على بصيرة؟ لا بد أن نستشعر على الدوام أن طلب العلم عبادة عظيمة لا بد فيها من إخلاص، ومن الإخلاص الصبر على هذا العلم والاجتهاد فيه وعدم التذمر والتضجر، والتوفيق بيد الله تعالى. وهذا الكلام يجرنا إلى بيان مسألة، وهي أفضل الأوقات والأماكن لحفظ العلم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه: اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها، فأجود الأوقات الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. قيل لبعضهم: بما أدركت العلم؟ فقال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وقيل لآخر فقال: بالسفر والسهر والبكور في السحر. وأجود أماكن الحفظ الغرف، الغرف جمع غرفة وهي العلية، قال: الغرف دون السفل، وكل موضع بعد مما يلهي وخلى القلب فيه مما يقرعه فيشغله أو يغلب عليه فيمنعه، وليس بالمحمود أن يتحفظ الرجل بحضرة النبات والخضرة، ولا على شطوط الأنهار، ولا على قوارع الطرق، فليس يعدم في هذه المواضع غالبا ما يمنع من خلو القلب وصفاء السر. وأوقات الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشبع، وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من نفسه حال الجوع، فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهابه لم يحفظ، فليطفئ ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بأفضل أوقات وأماكن الحفظ. أما فيما يتعلق بأسباب الحفظ، قال الزرنوجي رحمه الله تعالى: وأقوى أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل الغذاء وصلاة الليل وقراءة القرآن من أسباب الحفظ. وأما ما يورث النسيان فالمعاصي وكثرة الذنوب والهموم والأحزان وكثرة الأشغال والعلائق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أشار الزرنوجي رحمه الله إلى مسألة أسباب نسيان العلم، فالكثير من طلاب العلم يشتكي من نسيان العلم، لماذا لا يثبت العلم؟ لماذا يذهب سريعا؟ أذكر لكم أربعة أسباب رئيسية من أسباب نسيان العلم. السبب الأول: ارتكاب الذنوب والمعاصي والتساهل في المحرمات ولو كانت من الصغائر، فإن الذنوب تجتمع على القلب حتى تهلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك، فإذا أهلكته أذهبت نوره ونسي ما تعلمه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. ورحم الله الإمام الشافعي حيث قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وليس من آثار الذنوب والمعاصي نسيان العلم فقط، بل لها آثار سيئة كثيرة على العبد في الدنيا والآخرة، وقد ذكر شيئا منها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النافع الفوائد، حيث قال: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. السبب الثاني ترك مذاكرة العلم وعدم مدارسته. ولهذا قال الزهري رحمه الله تعالى: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. السبب الثالث عدم العمل بالعلم. فكما أن العلم يثبت بالعمل فإن إهمال العمل به يكون سببا في نسيانه. ولهذا قال الشعبي رحمه الله تعالى: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. السبب الرابع عدم نشر العلم وعدم القيام بحقه من حيث الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى وهي حفظ العلم. أما فيما يتعلق بالمسألة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وهي مذاكرة ومراجعة العلم، فمما لا شك فيه أن المداومة على مدارسة العلم ومراجعته ومذاكرته سبب من أسباب ثباته عند طالب العلم. ومن قصر في المذاكرة والمراجعة بعد التحصيل والجمع فقد أضاع ما عنده. ولهذا قيل للأصمعي: كيف حفظت ونسوا؟ قال: درست وتركوا. أي درست أنا وذاكرت فبقي العلم في صدري، وترك أصحابي المذاكرة فنسوا العلم. وهذه المذاكرة والمراجعة والمدارسة للعلم لها أصل شرعي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث: وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة. القرآن قال الله تعالى فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا كان القرآن الميسر للذكر إن لم يتعاهد يذهب، فما ظنكم بغيره من العلوم إن لم تتعاهد؟ ماذا سيحصل؟ تذهب من باب أولى ولا شك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي المربوطة بالعقال وهو الحبل، إن عاهد عليها أمسكها، أي إن لازمها استمر إمساكه لها، وإن أطلقها ذهبت، أي إن فكها من عقالها انفلتت. وتقريرات العلماء رحمهم الله تعالى في أهمية المذاكرة والمراجعة والحث عليه كثيرة. من ذلك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال: إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروا. فقال له عبد الله بن شداد: رحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. يعني أحييته بالمدارسة والمذاكرة والمراجعة بعد أن مات بسبب النسيان. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله: كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. وقال أحمد بن الفرات رحمه الله تعالى: لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ فأجمعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه إلا كثرة النظر. يعني كثرة التكرار ومداومة النظر أبلغ شيء في الحفظ وأنفعه. وأخبار العلماء في مداومة النظر وكثرة المذاكرة والتكرار للمحفوظات أمر عجيب جدا، بل قد لا يصدقه البعض في زماننا. ومن ذلك قال ابن بشكوال رحمه الله في ترجمة الحافظ المحدث أبي بكر غالب ابن عبد الرحمن ابن عطية قال: قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة. الواحد منا قد يعجز أن يقرأ البخاري مرة واحدة، لكن هذا الإمام يكرره 700 مرة كي لا ينساه. إنها همم الرجال كأمثال الجبال، رحمهم الله تعالى. وقال القاضي عياض رحمه الله في ترجمة ابن التبان إمام الفقهاء الراسخين: وكان كثير الدرس، يعني كثير المراجعة، ذكر أنه درس كتاباً 1000 مرة، يقصد كتاب المدونة لسحنون، والذي جمع فيه آراء الإمام مالك رحمه الله، مع العلم بأن هذا الكتاب يتألف من 6200 مسألة مرتبة على أبواب الفقه، راجع هذه المسائل الكثيرة 1000 مرة. وفي ترجمة الإمام الفقيه أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى قال عن نفسه: كنت أعيد كل درس 1000 مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة. أي همة في المذاكرة هذه، سبحان الله. حتى قيل في ترجمته: ولقد كان اشتغاله أول طلبه أمرا عجابا وعملا دائما، يقول من شاهده: عجبا لهذا القلب والكبد كيفما ذابا. اعلموا يا رعاكم الله بأن لمذاكرة ومراجعة العلم فوائد عظيمة يجنيها طالب العلم، من ذلك ثبات العلم ودوام استحضاره والسلامة من النسيان له. الثاني: القيام بحق العلم وهو حفظه وضبطه. الثالث: أن في هذا تشبه واقتداء بالسلف الصالح في طريقة تلقي العلم وضبطه. الرابع: القدرة على تبليغ العلم في الوقت الذي يشاءه طالب العلم أو يسأل عنه. وأختم هذه المسألة بترجمة مختصرة لأبي زرع الرازي رحمه الله تعالى، حتى تعلموا كيف كانت همة سلفنا الصالح في الحفظ والمراجعة. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته كما في كتاب سير أعلام النبلاء: الإمام سيد الحفاظ. وقال عنه إسحاق ابن راهوي: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي فليس له أصل. لما حضرته الوفاة وعاين النزع والسكرات، اجتمع أصحابه حوله وكان مغمض العينين، فقالوا: كيف نلقن الشهادة مثل أبي زرعة؟ هو إمام الدنيا، يحفظ الأحاديث والسنن، ما نستطيع أن نلقنه الشهادة هيبة وعظاما له. فاتفقوا على أن يذاكروه الحديث، يعطونه سند الحديث الذي في متنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعطونه السند وهو يعطيهم المتن. وهو في هذه اللحظات العصيبة، نعم الآن لو سئل أحدنا عن مسألة شرعية وهو مريض مرضا شديدا، هل سيجيب؟ لكن عند أبي زرعة الأمر مختلف تماما وإن كان في السكرات. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: وكان ممن حضر. حدثنا بندار في آخرين، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد. ففتح عينيه أبو زرعة لما سمع السند، ثم أكمله فقال: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد، حدثنا صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم فاضت روحه رحمه الله وخرجت بعد أن نطق الشهادة. فانظروا إلى هذه الهمة العالية من هذا الإمام في الحفظ والمذاكرة وتبليغ العلم حتى وهو في سكرات الموت. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما، رحمه الله تعالى. وبعد هذا يرعاكم الله، فعلى طلاب العلم أن يعتنوا بمذاكرة العلم وأن يخصصوا لهم وقتا لمراجعته باستمرار حتى لا ينسوه. ومن نظر في كلام المصنف رحمه الله تعالى يجد أنه يحث المعلمين على تعاهد محفوظات الطلاب من خلال الإعادة والامتحان والمراجعة. فقال رحمه الله تعالى: وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس. ولا شك أن في هذا أكبر الأثر في ثبات العلم في الصدور. ثم شبه المصنف رحمه الله تعالى التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والمذاكرة بمنزلة السقي لها لتنمو على الدوام. فقال: فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم. فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة، وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم، وأنهم بمنزلة أولاده، وحق لنفع بعضهم بعضا. ولهذا ينبغي أن لا يدع ممكنا يقدر عليه من نفع من يقدر على نفعه منهم من تعليمه ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة، يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة، وليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده. يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الجزء من كلامه أدب الرفيع يجب على المتعلم أن يتحلى به، وهو أدب الزمالة في طلب العلم وحقوق الأقران فيما بينهم. فطالب العلم عليه أن يحترم ويوقر الطلاب الذين معه في الطلب، كما قال المصنف رحمه الله: فكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم. فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، وإذا كانت حقوق المسلم على أخيه المسلم كثيرة وعظيمة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. فلا شك أن حقوق طلاب العلم فيما بينهم أكثر وأكبر وأعظم، فلهم أولا حق المسلم على أخيه المسلم، وثانيا حق الصحبة، وثالثا حق العلم والتعلم. لهذا قال المصنف رحمه الله: فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحق الاحترام. ومعلوم أن العلم رحم بين أهله، ينشر بينهم الرحمة والمودة والتآلف والمحبة. لماذا لهم هذه الحقوق؟ قال المصنف رحمه الله: لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم، وأنهم بمنزلة أولاده، وحق لنفع بعضهم بعضا. لأنهم اجتمعوا واشتغلوا بما ينفعهم من العلم، حتى يرفعوا الجهل عن أنفسهم وعن غيرهم بما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، فهم بمثابة الأخوة لأب واحد. ولا شك أن المعلم بمنزلة الوالد كما سبق معنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا ينبغي أن لا يدع ممكنا يقدر عليه من نفع من يقدر على نفعه منهم من تعليمه ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. هذا فيه حث وإرشاد على أنه ينبغي للطالب أن يسلك كل سبيل يقدر عليه لنفع إخوانه وتعليمهم ما يجهلون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولا شك أن هذا النفع من التعليم والإرشاد والتوجيه، من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا به. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى مبينا أدب الطالب مع رفقته، قال: أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل، ويدلهم على مضانه، ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه، ويهون عليهم مؤنته، ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب، وينصحهم في الدين، فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه، ومن بخل عليهم لم ينبت علمه، وإن نبت لم يثمر. وقد جرب ذلك جماعة من السلف، ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهنا سؤال: هل يصلح مصاحبة كل أحد؟ يقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إذن جوابا على السؤال، فإنه لا يصلح للصحبة كل أحد، فلا بد أن تختار الجليس الذي يجمع عدة صفات ترغب في صحبته. وقد ذكر أهل العلم قديما رحمهم الله الشروط والصفات التي ينبغي توافرها في من تصاحب. من ذلك قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين، وهو غير ابن قدامة صاحب المغني، قال: واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق، ولا مبتدع، ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه، وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته. الغائلة الفساد والشر والداهية، والجمع غوائل. قال: لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته، أي أن بدعته تسري وتعدي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله. ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. وقال ابن جماعة رحمه الله تعالى: فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا، فليكن صاحبا صالحا، دينا، تقيا، ورعا، زكيا، كثير الخير، قليل الشر، حسن المدارات، قليل الممارات، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، وإن ضجر صبره. انتهى كلامه رحمه الله. هذه بعض الشروط والصفات في من تختاره لصحبته. نلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض آداب الأخوة والتي يجب على الطالب أن يتحلى بها مع زملائه ورفقته في الطلب، ولم يذكرها كلها لأنها كثيرة جدا، وعليه سأذكر جملة من الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها الطالب مع إخوانه. أولى هذه الآداب اختيار الرفيق والجليس الصالح، والذي بينا شيئا من شروطه وصفاته آنفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكما قيل: الصاحب ساحب، فالرفيق الصالح يدلك ويقودك إلى الخير، وجليس السوء مضرته متحققة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، أي يعطيك شيئا من المسك يتحفك به، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. ثانيا ومن آداب الأخوة المحبة في الله تعالى، وهذا من لوازم ومقتضيات الأخوة ومحبة الطلاب فيما بينهم من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. والمحبة في الله من تمام الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقد جاءت عدة نصوص تبين فضل المحبة في الله، وأن المتحابون في الله لهم أجر عظيم في الآخرة. ومن هذه النصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الشهداء والأنبياء يوم القيامة لقربهم من الله تعالى ومجلسهم منه. فجثى أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، صفهم لنا وجلهم لنا. قال: قوم من أفناء الناس، أي لا يعرفون من أي قبيلة، قوم من أفناء الناس من نزاع القبائل، تصادقوا في الله وتحابوا فيه، يضع الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور، يخاف الناس ولا يخافون، هم أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثالثا ومن آداب الأخوة الرفق واللين مع الزملاء، والرفق أمر يحبه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. والرفق لا يكون في شيء إلا زينه وكمله، ولا ينزع من شيء إلا عيبه ونقصه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فأهل العلم وطلابه هم أولى الناس بأن يترفق بعضهم ببعض، وأن يتعاون بعضهم مع بعض على الحق وبالحق. رابعاً ومن آداب الأخوة بذل النصيحة للزملاء، وهذا مطلب شرعي قد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عليها أصحابه رضي الله عنه، كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا يدل على عظيم منزلة النصيحة في الدين. فمن النصح للأخوة بذل الخير لهم ودلالتهم عليه، والنفع لهم بما يقدر عليه، وعدم الغش لهم، وعدم المجاملة في دين الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى. خامساً، ومن آداب الأخوة التواضع وعدم التكبر والافتخار على الزملاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والتواضع ولين الجانب مع الإخوة، يديم العشرة فيما بينهم، ويقوي الروابط الاجتماعية. والتكبر والافتخار عليهم سبب في النفرة بين الإخوة. سادساً، ومن آداب الأخوة سلامة الصدر، وهذه من الخصال العظيمة، وهي عسيرة على النفس عند كثير من الناس، والله المستعان. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة قلبي، وفي رواية: واسلل سخيمة صدري، أي أخرج غشه وغله وحقده وحسده ونحو ذلك مما ينشأ من الصدر ويسكن في القلب من مساوئ الأخلاق. سابعاً، ومن آداب الأخوة الإصلاح بين الزملاء إذا ما حصل نزاع بينهم، وهذا لا يسلم منه كثير من الناس، فالذي يسعى في الإصلاح مأجور على ذلك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الإصلاح فقال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. وفساد ذات البين الحالقة، أي تحلق وتستأصل الدين. ثامناً، ومن آداب الأخوة حفظ الأسرار وعدم إفشائها، فالسر أمانة، والمفشي للسر خائن للأمانة. ولا يخفى عليكم بأن من خصال المنافقين أنه إذا أؤتمن خان، كما جاء في الحديث: فإذا استأمنك زميلك على أمر يخصه فإياك أن تخبر به أحدا، ولو وقع بينكما ما وقع، فإن المجالس بالأمانة. تاسعاً، ومن آداب الأخوة حسن الظن بالزملاء، وذلك بحمل أقوالهم وأفعالهم على أحسن الوجوه والتماس العذر لهم، وهي من الخصال الجميلة، من الخصال الجميلة التي تؤدي إلى الراحة النفسية والسكينة القلبية. أما من يعامل الناس بسوء الظن فإنه تجتمع فيه الأحقاد والضغائن التي تشوش قلبه وتنغص سعادته. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الظن فقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فسوء الظن من منغصات الأخوة ومن القوادح العظيمة في روابطها. ولهذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا. هذه بعض آداب الأخوة التي يجب على الطالب أن يتحلى بها مع زملائه في الطلب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة، يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة، وليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده. هذا فيه حث وتوجيه على اختنام الوقت عند اجتماع الزملاء والأقران فيما بينهم، وذلك بالانشغال بالعلم وتعليم بعضهم بعضا ومطارحة المسائل العلمية بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وليحذر طلاب العلم من شغل مجالسهم بما لا يفيدهم، فإن هذه المجالس تكون حسرة على صاحبها يوم القيامة. ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. وهنا لفتة مهمة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق باجتماع طلاب العلم مع بعضهم البعض، فقال: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات: إحداها تزين بعضهم لبعض، أي يظهر أنه أرفع وأعلى عن غيره. الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فينبغي لطلاب العلم أن يحذروا من الوقوع في هذه الآفات التي ذكرها ابن القيم عند اجتماعهم مع بعضهم البعض. والتوفيق بيد الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.